Médien.
Médien.
Podcast.
Médien. Podcast.
أهلا بك. وقتما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار. محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف. كل ما يهمك في العالم بنقرة منك.
أنا إبراهيم الغربي وهذا أخبار كاست على ميديا بودكاست.
مرحبا.
الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران متواصلة في يومها 13 وفي إيقاعها المعهود. الغارات الجوية الأمريكية والإسرائيلية وأطلاق الصواريخ والمسيرات من الجانب الإيراني. الحرس الثوري الإيراني يعلن عن شن هجوم صاروخي منسق مشترك مع حزب الله اللبناني على أهداف في إسرائيل واستهداف قاعدتين عسكريتين إسرائيليتين. وإيران واصلت استهداف منشآت الطاقة في الخليج اليوم بعد ساعات على استهداف ناقلتي نفط المياه الإقليمية العراقية ما أدى إلى ارتفاع أسعار الخام مجددا رغم الإفراج عن كميات قياسية من الاحتياطات النفطية الاستراتيجية حول العالم. تجدد الهجمات بالصواريخ والمسيرات على دول الخليج بعد ما حذرت إيران من أنها مستعدة لحرب استنزاف طويلة ستدمر الاقتصاد الأمريكي فضلا عن الاقتصاد العالمي. في المغرب المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يجعل الحد من الضياع والهدر في المواد الغذائية ضمن استراتيجية وطنية مستقبلية مستدامة لتقوية السيادة والأمن الغذائيين والحفاظ على الموارد الطبيعية. بتقرير المجلس وصل المغربية تهدر سنويا أزيد من 4 ملايين طن من الغذاء. الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران دخلت اليوم يومها 13 في إيقاعها المعهود الذي يكاد يتكرر يوميا. الغارات الأمريكية والإسرائيلية على إيران وأطلاق الصواريخ والمسيرات من الجانب الإيراني ومن الجبهة اللبنانية بعد دخول حزب الله على خط الحرب. إيران أعلنت عن استهداف قاعدتين عسكريتين إسرائيليتين وجهاز الأمن الداخلي شين بيت صباح اليوم. وكان الجيش الإسرائيلي أعلن عن رصد موجات من الصواريخ أطلقت من إيران مشيرا إلى اعتراضها بعد تفعيل أنظمة الدفاع الجوي مع إعلانه عن شن ضربات واسعة على طهران وحزب الله اللبناني. ودوت صفارات الإنذار في جميع أنحاء إسرائيل خلال الساعات الأولى من صباح اليوم بما في ذلك القدس. وكذا الحرس الثوري الإيراني أعلن فجر اليوم أنه شن هجوما صاروخيا مشتركا مع حليفه حزب الله على أهداف في إسرائيل ركزت على أكثر من 50 موقعا ما اعتبر تغييرا في قواعد المواجهة بعد استخدام تكتيك مزدوج يشمل إلهاء منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية وأطلاق صواريخ إيرانية دقيقة نحو العمق الإسرائيلي. نستمع إلى ناجم لاعب العميد الركن المتقاعد والخبير العسكري والاستراتيجي من بيروت.
إحدى الاستراتيجيات العسكرية التي تبعتها طهران هي تجفيف أو حتى استنزاف قدرات الدفاع الجوي حتى يصل الصاروخ إلى هدفه. وأهم شيء في هذا التجفيف هو من حيث الجغرافيا، كون لبنان دولة محادية لإسرائيل، بالتالي صاروخها يصل بسرعة أكثر ويربك دفاعات الجوية ويستنزفها. يعني حتى لو الصاروخ من لبنان لم يصل إلى هدفه، لكن كل صاروخ يلزمه صاروخان من القبة الحديدية لإسقاطه. إذا كانت هذه الصواريخ تستنزف صواريخ القبة الحديدية، فالصاروخ بعيد المدى والفرد صوتي الإيراني يصل إلى هدفه. هذا التنسيق ثبت أن اليوم حزب الله عنده قيادات جدد ممكن يكونوا مدربين، وبالتالي يستفيد من خدمة بعض عناصر الحرس الثوري الذين تبين أنهم موجودين في لبنان. هذا التنسيق هو تنسيق مشترك يؤدي غرضه. كما نعلم أنه هناك غموض حول عدد وكمية الصواريخ ونوعية الصواريخ الموجودة في إيران وكذلك في لبنان، حيث أن معهد إلما الإسرائيلي عام 2003 حدد أن في لبنان 100,000 صاروخ، وإذا أطلق حزب الله 1,000 صاروخ يوميا تستطيع القبة الحديدية الصمود لمدة 15 يوم فقط.
الحرس الثوري الإيراني أعلن أنه صادف اليوم سفينة تحمل علم جزر مارشال في شمال الخليج مشيرا إلى أنها مملوكة من الولايات المتحدة. والسلطات العراقية أعلنت فجر اليوم مقتل أحد أفراد طاقم إحدى ناقلتي نفط استهدفتا بهجوم قبلات السواحل العراقية، مؤكدة إنقاذ 38 آخرين وأن البحث مستمر عن مفقودين. وقال رئيس خلية الإعلام الأمني التابع للحكومة العراقية أن الناقلتين تعرضتا إلى عمل تخريبي، مؤكدا أن الحكومة تبذل جهدا كي لا تكون طرفا في الحرب، وأن هذا الاستهداف يعد تجاوزا على السيادة العراقية، فيما ندد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بالهجمات التي استهدفت مواقع لقوات الحشد الشعبي التي تضم فصائل شيعية ينظر إليها على أنها موالية لإيران. من بغداد هذا تقرير مراسلنا سامي حسن.
تتلقى قوات الحشد الشعبي في العراق الضربات الموجعة باستمرار منذ بدء الحرب الأمريكية الإيرانية، ولم يبقى مقر لها بأمان في عموم البلاد، وقد تحولت مشاهد تشيع قتلاها إلى مشهد شبه يومي. ربما أعنف الضربات هو في منطقة العكاشة في الأنبار بسقوط العشرات غالبيتهم قتلى بالتزامن مع استهداف مقر الأمانة العامة للحشد في كركوك شمالا وحرقه بالكامل. المحلل الأمني فاضل أبو رغيف:
يبدو أن القارئ السياسي الأمريكي ولا يقرأ الداخل السياسي العراقي هو ابتداء إلى الآن لا يميز بين شيء اسمه حشد وبين شيء اسمه فصائل.
العراق أدان الهجمات، وقال عنها المتحدث باسم القوات المسلحة إنها انتهاك صارخ للسيادة الوطنية وليس مجرد خرق عسكري. وقد توجه البرلمانيون الممثلون لمكونات الحشد الشعبي إلى الطلب بغلق السفارة الأمريكية في بغداد ووقف استهداف عناصره، كما يقول النائب الصقر الحميداوي:
واليوم نحن في مجلس النواب نتحمل المسؤولية، جمعنا توافيع لا تكون هناك اتفاقية أمنية أو سفارة، غلق السفارة الأمريكية.
من جانب آخر استهدفت ناقلتان نفط داخل المياه الإقليمية العراقية كانتا تعملان لصالح العراق، وحسب الإعلام الأمني إن 38 شخصا تم إنقاذهم، في حين تلقى بحار هندي حتفه حسب السفارة الهندية في بغداد.
الحمد لله تم إنقاذ الناجين من الباخرة بعدما تم قصفها من قبل طاقم الباخرة الفاو.
وعلى إثر الحرب الدائرة والتهديدات الأمنية، علقت شركة سليم بريدجر الأمريكية أعمالها في حقل أكاش قبل 3 أيام. سامي حسن، ميديا، بغداد.
إيران شنت اليوم سلسلة هجمات جديدة على منشآت الطاقة في الخليج بعد ساعات على استهداف ناقلتي نفط، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الخام مجددا رغم الإفراج عن كميات قياسية من الاحتياطات النفطية الاستراتيجية حول العالم. وحذر الحرس الثوري الإيراني من أنه سيستهدف المراكز الاقتصادية والبنوك المرتبطة بالمصالح الأمريكية والإسرائيلية، ما دفع شركات دولية إلى إخلاء مكاتبها في دبي. وأعلنت إيران أنها مستعدة لحرب استنزاف طويلة الأمد ستدمر الاقتصاد الأمريكي برمته فضلا عن الاقتصاد العالمي، فيما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يتعين على الولايات المتحدة أن تنجز المهمة في إيران، وذلك بعد ساعات قليلة على إشارته إلى أن الحرب قد تنتهي قريبا لأنه لم يتبقى شيء تقريبا يمكن ضربه في البلاد. ثم شدد في تصريحات لاحقة على أن إيران تواجه هزيمة وشيكة، لكنه أشار إلى ذلك لا يعني أن الحرب ستنتهي فورا. نتابع تعليق طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة والجامعة الأمريكية بالقاهرة:
قيام إيران بشن سلسلة هجمات جديدة على منشآت الطاقة في الخليج سيؤدي إلى تبعات غاية في الخطورة وارتفاع أسعار برميل النفط، وبالتالي سيواجه العالم إذا استمرت هذه الحرب مزيد من الارتدادات السلبية والتي يمكن التعامل معها بقدر كبير من الحذر، خصوصا في أسواق الطاقة الدولية. الأمر الآخر وهو الأهم هو الارتدادات الاقتصادية التي تشمل مجالات ما يعرف بمجال أمن الطاقة والتطورات الجارية في الأقاليم المختلفة. في تقديري أنه لابد من ضبط المشهد، لأنه حتى هذه اللحظة هناك تضرر بالنسبة للدول الأوروبية، عروض من تركيا، عروض أيضا من روسيا، بالإضافة إلى دخول الصين على الخط. الإشكالية الرئيسة الآن كيف نتعامل مع هذا الواقع الاقتصادي المرير، وبطبيعة الحال في الاقتصاديات النفطية الأخرى التي يمكن أن يكون لها ارتدادات كبيرة، خصوصا وأن إيران مضت في مسارات واتجاهات مفتوحة على مصراعية، واستهداف منشآت الطاقة في الخليج لن يكتفي فقط بهذه الإجراءات، لكنه ربما دخل في مساحات أخرى حذرة متعلقة طبعا باستئناف ضخ الكميات الكبيرة للفاء بالأسواق. الصورة قاتمة للغاية، الأمر الذي يتطلب سرعة العمل على إنهاء هذه الحرب ومحاولة تطويقها ومحاصرتها بقدر الإمكان، مع العمل على توفير أكبر قدر من الرؤى والمقربات التي يمكن أن تساعد على الحل.
في المغرب، المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وفي سابقة من نوعها قدم مخرجات رأيه حول موضوع ضياع وهدر المواد الغذائية حجم الظاهرة ورهاناتها من أجل تدخل الناجع، حيث تهدر الأسر المغربية بحسب تقرير المجلس أزيد من 4 ملايين طن من الغذاء سنويا. من الرباط روبورتاج مراسلنا عادل الزبيري.
40 مليون قطعة خبز تضيع يوميا في المغرب، فيما قرابة 20% من الفواكه ومن الخضار تضيع، بينما قطاع الحبوب فيسجل ضياعا يتجاوز 15% بحسب المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. عبد القادر عمارة رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
2020 الفرصة المغربية قريبا تخلصات أو نقولوا ضيعات أو هدرات 14 مليون، يعني حوالي 113 كيلو تضيع لكل فرد، وكانت في 2021 كانت 91 كيلو.
خبراء المجلس قرروا الكشف عن دراسة جديدة عن الهدر الغذائي مع رمضان لأنه شهر ارتفاع الاستهلاك. يقترح المجلس خريطة طريق لإيقاف نزيف ضياع الأغذية بحسب مينا رشادي الخبيرة في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
كنطالبوا باش يكون هناك واحد القانون اللي غادي يقنن هاد الهدر، وخاصة بالنسبة للمتاجر اللي تتبيع مثلا هذيك المواد اللي قربت تاريخ ديال الاستهلاك ديالها، ما تتوزعهم شيء على الناس اللي كيستحقوهم. كنا شيء نقولوا لا هاد الهدر ما كاين شيء، الهدر كاين.
المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يعترف بخسارة المغرب لأكثر من 1.5 مليار متر مكعب من المياه بسبب الهدر في المنتجات الفلاحية. عادل الزبيري من الرباط لإذاعة ميديا.
ونشرة أخبار كاست انتهت.